إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم والثلاثاء الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1433 من الهجرة، الموافق للأول بعد 30 أو 31 من شهر يناير لعام 2012 من الميلاد. مدرسنا هو السادس بعد 40، السادس بعد 40 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ودائما نرد على الإخوان إنه من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث، هذه دي سنة وكرامة من مكارم المجلس، من حسن المجلس تحلق المستمعين حول المتحدث. الناس اللي بتجلس أوزاع كده في آخر المسجد من الأكرم أن يتحلقوا حول المتحدث من باب فضل المجلس وحسنه. كنت قد قرأت معكم فيما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه، وتعرضت في الكلام في طيات الدروس السابقة فيما يتعلق ببيان هدي بالكلام، ثم عرفنا أداب مجلسه، ثم تعرضنا لبعض أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف هديه صلى الله عليه وسلم في ضحكه وبكائه، ووقفنا عند كلامه عند قوله: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، يعني بلا صوت ولا صخب، لأن ضحكه كان جله تبسم، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كان كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهمل ويسمع بصدره أزيز. وكان بكاؤه طارة رحمة للميت، وطارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وطارة من خشية الله، وطارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى رحمة له، وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث أخرجه البخاري في الجنائز. وبكى صلى الله عليه وسلم لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى أيضا صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي في صلاته صلى الله عليه وسلم، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. والحديث فيه ضعف. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله عند البخاري، وفيه شهدنا بنت ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقال في الليلة؟ يعني لم يأتي أهله. وقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل. أمره بالنزول إلى القبر ليساعد في دفن ابنته. قال: فنزل في قبرها. وفي هذا الحديث مشروعية إيثار البعيد عن الملاذ في مواراة الميت ولو كان امرأة على الأب والزوج. ولو كان امرأة على الأب والزوج، يعني لو كان أخ في الرضاعة أو كان من أخ من أم أو أخ من أب أو شقيق أو غير شقيق. ودي سنة تكون معلومة للجميع، إنه الذي يشارك في دفن المرأة طبعا يكون من محارمها، سواء الأشقاء أو غيرهم. وكذلك من السنة ألا يشارك في دفن، مش في جنازة، في دفن جسد المرأة، ألا يكون حديث عهد بمقارفة أهله، يعني لا يكون في هذه الليلة قد جامع، لئلا يستحضر ملذة ما وقعه حينما ينظر أو حينما يتناولها. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم لم يقارف أهله الليلة؟ والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل، وهذا هو بكاء صلى الله عليه وسلم. ثم عرض المصنف رحمه الله لأنواع البكاء، فقال: والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، وهذا كان غالب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. والثاني بكاء الرحمة والرقة يكون عند الموت، أو عند رؤية المبتلى، أو عند رؤية المصاب، أو عند رؤية الصغير الذي تلم به دمة، أو عند رؤية من تفيض روحه. والثاني بكاء الخوف والخشية، وهو يكون عند سماع القرآن أو في الصلاة أو عند رؤية الكسوف أو الخسوف أو هبوب الريح. والثالث بكاء المحبة والشوق، وذلك أيضا كان من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عندما يتذكر الآخرة ويتذكر ما وعده الله به ويتمنى لقاء الله عز وجل، تصيب عينه الدمع، يصيب الدمع عينه صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا.
والرابع بكاء الفرح والسرور. وعندما يفرح الإنسان فرحا شديدا، خاصة إذا كان يفرح بأمر لم يكن يتوقع حدوثه، كعرض الغائب أو البشارة بأمر منتظر، كالمرأة مثلا تكون تنتظر الولد لها من المدة الطويلة لم توهب فتبشر، أو يكون الغائب عزيزا فتبشر بعودته، أو يبشر الرجل فتدمع العين، فيكون البكاء الفرح والسرور. والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، وهو أن يصيب الإنسان من الجرح أو من المرض ما يشتد ألمه عليه، حتى أنه من شدة وقع الألم عليه يبكي، ليس جزعا من عدم الصبر وليس جزع من السخط، ولكن من شدة الوجع، من شدة الوجع. والسادس بكاء الحزن، وهذا مكروه لأنه يكون من باب الهم ومن باب الغيظ ومن باب أن يكون الإنسان أصابه ألم باطني في نفسه في قلبه، إلا أن يكون الحزن في الله كما قال السلف: خير الهم الهم في الله، فالهم كله شر، قالوا الهم كله شر وخير الهم الهم في الله. والمعنى أن الإنسان لا يصح أن يكون مهموما، لأنه كله بقدر الله، وكل من آمن بالقدر أصاب برض اليقين قلبه، لأنه يعلم من خلال الإيمان بالقدر أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعني ما أنت فيه لابد أن تكون فيه. فافترض أن هناك فقد لبعض المال، فقد لولد، فراق بين رجل وامرأة، أو بعض العراق والمشاكل، كل هذه الأمور إذا نظر إليها العبد بأنها تقدير الله، وأنه لا فكاك منها، وأنه ما هو فيه أو ما هو حاصل أو ما هو واقع لابد أن يكون من باب ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، عندئذ لا يصيب هم ولا يحزن. لماذا؟ لأنه يعلم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما عليه إلا أن يسلم لتقدير الله حتى وإن لم يرضى، لكن التسليم الذي هو من مقتضيات الصبر المانع من الجزع يمنع الألم عن القلب. فإذا منع الألم، ألم المصيبة عن القلب، منع الحزن، وبالتالي لا تدمع العين، لا تدمع العين حزنا، لأنه لا يحزن بناء على تسليمه بأمر الله وإيمانه بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والفرق بينه، يعني بين بكاء الحزن وبين بكاء الخوف، أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه. يعني يعني أصابه شيء ألمه باطنا لأنه فوت عليه لذة، أو فقد بسببه بعض المتاع، أو أضير في شيء مما لا يحب أن يضر فيه، أو فوت عليه محبوبا، هذا بكاء الحزن. وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. وبكاء الخوف نوعان: بكاء خوف لأمر دنيا، وبكاء خوف لأمر أخروي. فبكاء الخوف من أمر الدنيوي هو شأن أهل الجبن، شأن أهل الجبن، وشأن الضعفاء، وشأن الأطفال. بمعنى إذا قلت لولدك سأضربك غدا، أو سأمنع عنك كذا غدا أو فيما بعد، أو بعد قليل فيبكي فلم يصبه شيء، لكن هذا بكاء خوف على فقد أمر لم يفقد بعد مستقبل. وده الفرق بين خوف الحزن والخوف وبكاء الحزن وبكاء الخوف، إن منه وجه قريب الشبه. فوجه الحزن بكاء الحزن هو بكاء على مصاب وقع، وبكاء الخوف اللي هو القسم الأول الدنيوي هو بكاء على المصيبة المتوقعة. يبقى أنا دلوقتي واحد حصلت له شيء فتألم فبكى، يبقى في حزن نتيجة لمصاب، أصابه مصاب ترتب عليه الحزن، هذا الحزن أوجعه ألما فبكى. يشبهه بكاء الخوف في أمر دنيوي، وهو أن يبكي على من خشية أن يفقد محبوبة أو يصيبه مصاب غدا، وأقصد الغد يعني لم يقع بعد مستقبلا، فمن خوفه أن يصاب بذلك المصاب يقول له أنت بتعيط ليه؟ يقول له هياخدوني، بتعيط ليه؟ هيضربوني، ها؟ فيبقى ده بكاء خوف شبيه ببكاء الحزن. فإذا قلت الواحد بتعيط ليه يقول لك ضربوني وتبكي ليه؟ أخذوا متاعي، يبقى ده مصاب وقع. الآخر يبكي يقول له تبكي ليه؟ يقول لك هيضربوني هيأخذوا متاعي، يبقى بيبكي من خوف مصاب لم يقع، فهو حزين بسبب المصاب، إما الذي سبق الذي مضى وإما الذي يمكن أن يقع. أما النوع الثاني البكاء الخوف هو خوف مصاب أخروي، وهذا خير البكاء، إن الإنسان تدمع عينه من خشية الله، أو تدمع عينه، احنا قلنا الدمع من خشية الله نوعان، دمع اشتياق ومحبة وإجلال، وهو إن الإنسان يستشعر قدر الله فيستشعر تقصيره ويتمنى لو وفى فتدمع عينه شوقا إلى الله وتعظيما وإجلالا نظرا إلى تقصيره، أو نظرا للنعيم الذي ينتظره. النوع الثاني الأولاني ده، النوع الأول هو بكاء الاشتياق والخوف والتقدير والإجلال، هذا لا يعرفه التصديقون، هذا لا يعرفه إلا أوائل الصف، أمثال طبعا على رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني من الخوف المحمود، البكاء المحمود، هو البكاء المتعلق بمصاب أخروي أو أمر أخروي، هو البكاء من خشية الله شرورا بالتقصير، وخوفا من أن يصاب العبد بسبب تقصيره بمصاب في الآخرة. ومعنى مصاب في الآخرة يعني أن يدخل النار قبل الجنة، أو يحرم من الجنة، أو يكون أو يجد نفسه منافقا أو غير ذلك، فيخاف لأنه خايف من مصاب يحدث مستقبلا. بس بتاع الدنيا يبقى يشبه بكاء الحزن، أما أمر الآخرة فهو بكاء محمود، لأن هذا البكاء إذا دمعت العين به وأثر في النفس دفع النفس إلى جبر النقص. بكاء الخشية، بكاء الخوف من أمر أخروي أو من مصاب أخروي، إذا أصاب النفس يدفعها إلى جبر النقص، وبالتالي هو من البكاء المحمود جدا. وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين، وأقر الله به عينا، ويقال لما يحزن لما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. يعني من الفروق الحقيقية إن الدموع المتعلقة بغرغرة العين بسبب سرور القلب وفرحه، كما قلت الأمثلة اللي ذكرتها لكم، هذه تكون دمعتها رقيقة وباردة، بينما ما يكون من الألم من الحزن تكون دمعته ثقيلة وساخنة، لأنها تكون بسبب فوران الدم من القلب إلى الدماغ. تلاقي الدماغ سخنت وبقى عنده يعني غيظ، وبعدين أصابه ألم، بعدين حزن، تجمع في العين فدمعت، فيبقى وراء الدموع دم حار. بينما في القلب كان القلب سارا وكان المخ غير مضغوط عليه بل في نشاط، فكان الدم الذي وراء الدم بارد فتقع. ولذلك يقال في المفرح قرة عين، أقر الله عينه بحمل امرأته أو برد ولده أو مثلا إصابته بالعدل في القضية التي فيها الخصومة أو برد ماله أو ما شابه مما يفرح الناس، مما يفرحنا جميعا. ويقال في المصيبة موت ولده، فراق عزيز، ابتلاء في ماله، سرقت متاع عظيم عنده، يقال أسخن الله عينه بكذا. يعني العرب كانوا يقولون ذلك، وتسمى المصيبة سخينة العين. والسابع من البكاء، يبقى عرفنا بكاء الرحمة وبكاء الخوف والخشية وبكاء المحبة والشوق وبكاء الفرح والسرور وبكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله وبكاء الحزن والفرق بينه وبين بكاء الخوف وأقسام بكاء الخوف، ما يكون من أمر دنيوي أو يكون من أمر أخروي، والفرق بين بكاء السرور وبكاء الحزن. والسابع بكاء الخور والضعف، وهذا شأن الأطفال والنساء وأهل الرعدادة والجبن. أول ما يجد شدة، أول ما يقدم عند الشدة مش عزمه وإرادته وثباته، لا، بكاءه. ولذلك السلف كان يقولون إيه؟ يقولون المرأة صداقتها سرقتها ونصرتها سرقها. يعني لما تحب تعمل حاجة تاخد من مال جوزها، فيبقى تتصدق بسرقة من مال زوجها. ولما تكون معك في خلاق أو تلاقيك بتضرب على قفاك، كل اللي تعمله يا لهوي، فيبقى نصرتها سرقها. حتى ما تعرفش تبقى اي حاجة، مش فلوس، ما تجيبش قوة مثلا تضرب اللي بيضربك، او مثلا تقول له اديله تاني، فبرضه يبقى بالصور تلاقيه لان هي مبسوطة منك، فما صدقت لقيت حد ياكلك عينها. فقالوا المرأة صدقتها سرقتها ونصرتها بكاؤها، او اللفظة ونصرتها سراقها. والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع، ومن أقسى الناس قلبا. دموع التماسيح، دموع النفاق يتمثل بها الإنسان في مثلا في شدة في مصيبة، يعني يجامل في ميتم كالسكلة والنائحة، فالسكلة تبكي بكاء محزون والنائحة تبكي بكاء نفاق. يعني هي مأجورة فعايزة تشعر بأنها مشاركة في المصيبة بالأجرة، فالتين والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، وده شبيه البكاء الأول اللي هو البكاء النفاق، لأنه مصطنع ولا يشترك فيه القلب. وبالمناسبة لابد أن نعرف أن البكاء يسبق به القلب العين جميع الأنواع إلا بكاء النفاق، تسبق به العين القلب، تسبق به العين القلب. البكاء المستعار أو المستأجر وهو من جنس السامن كبكاء النائعة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبراتها، تبيع عبراتها. يعني إيه تبيع عبراتها؟ يعني تبيع دموعها. وتبكي شجوى غيرها، يعني تبكي مصيبة غيرها وألم غيرها، هي لم تصبها ألم، هي مأجورة لذلك، بل لعلها سعيدة بالأجر الذي ستأخذه على هذا الصنع. يعني واحدة تيجي تدمع ستأخذ فلوس، فلا بد أن تكون هذه الدموع مصطنعة مباعة. والعاشر بكاء الموافقة، وهذا ما يقع في المجامع عندما يرى الإنسان في مجمع من المجامع، مثلا في صلاة الليل أو مثلا في مجمع أهله أصيبوا مصاب فعرفوا بالمصاب فبكى جميعهم وهو ليس منهم لكنه في مجمعهم، فيتواقف معهم في البكاء، وبعد ما يخلصوا دول بتبكي عليهم ما عرفش شليتهم كلهم بيعيطوا وبيحكوا معايا. بكاء الموافقة وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي معهم، وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود. يعني نقول ذاك بكاء وذاك بكاء، فبكاء ما كان دمعا بلا صوت، وبكاء ما كان دمع بصوت، وهو ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. والبيت لحسان بن ثابت، ولعل العبد الناس بن رواحة أو كعب بن مالك كما ذكر أهل السير، بكت عيني وحق لها بكاها، وكان تقريبا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وما يغني البكاء ولا العويل. وما كان منه مستدعى متكلفا هو التباكي، يبقى البكاء ما كان بلا صوت، والبكاء ما كان بالصوت، والتباكي هو ما كان دم عين بلا قلب المستعارة. وهو نوعان، التباكي ده بقى نوعان، منه مذموم ومنه محمود. المحمود هو من يستدعي دمع عينه بلا قلب رجاء رقة القلب. احنا قلنا ان عموما البكاء كله وراءه قلب، القلب يدمع قبل العين، القلب ينفعل بالتباكي قبل العين، الا في الاصدر عمير في البكاء، الا في التباكي. في التباكي منه مذموم ومحمود. المذموم هو الذي ذكرت اللي هو نوعين، المستقبل والنفاق، هو نوع واحد النفاق ومنه المستقبل، المستقبل عليه كالنائح، وان النفاق معلوم هو مجاملة الناس مشاركتهم حتى ينال سلامهم او يدفع مذمتهم. لكن من التباكي محمود، وهو أن يستدعي دمع عينه رجاء استدعاء رقة قلبه، أن يستدعي دمع عينه رجاء استجلاب رقة القلب. ولذلك في الأثر ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا تباكوا، والبعض يرفعه وليصح مرفوع. وسائل ذكر المصنف حيكون والتباكي نوعين، هو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب برقة القلب كما قلت، أن تستجلب دمع العين رجاء استجلاب رقة القلب ولخشية الله لا للرياء ولا للسمعة. والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق، يعني عمال يلف الدموع من أجل مجاملة الناس وانتظار ثنائهم. وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي، هو أبو بكر في شأن مصارى بدر، فقال أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. والحديث أخرجه مسلم. عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وجده يبكي هو أبو بكر في أسرى بكر، فقال له أخبرني رسول الله من الذي يبكيك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. يبقى ده نوع التباكي، بس التباكي المحمود من باب مشاركة من مشاركتهم فوز، من باب مشاركة من مشاركتهم فوز، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أبو بكر. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد قال بعض السلف ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. ومسألة مهمة، حتى أهل التربية بيقولوا، التربية طبعا اللي هي تربية النفس للدين أو تربية النفس العبودية، بيقولوا إن من أنفع الأمور للقلوب ثلاثة، أنفع حاجة تنفع قلبك ثلاث أمور. الأول صاحب خير لا يذكرك إلا بالبر دوما، مش صاحب تحبه قربان، قد تلزم نفسك بصاحبه لا تحبه ولكنه أنفع لك، يعني أنت ما بتحبوش، لأن الحب بيكون في كثير من الأحيان تبع للهوى. إذا ارتقت النفس وزكت أحبت الصالح وإن لم تعرفه. لكن لما تيجي تسأل واحد من صاحبك يقول لك فلان أصله يريحني، أصله صاحب، نلعب مع بعض، نروح مع بعض، نيجي مع بعض كده يعني. لكن الصاحب الصالح، لأن الصالح هو من كان أمره كله ذكر، يعني الصلاة، الصيام، قرآن، حديث، كلام، التبسم، المزاح، تجده يضبطه كله على البر. وبعدين ينهاك، دايما ينهاك، دي حرام، دي مكروه، دي بدعة، دي مطلق، كلمة دي ما تصحش كذا، فتلاقيه بإيه؟ بيحيي قلبك، لأنه اللي بيهدم القلب هو كثرة المعاصي والمخالفات. فلما توجه لكثرة الطاعات والإصابات، إصابات الحق، فده بيداوي القلب. هذه من أنفع ثلاثة في القلب. الأمر الثاني هو التماس مجامع البكاء. أنا أعرف صديق أما حد يقول له تعالى الفرح ما يروحش، مش ما يروحش يعني يمتنع، قال لما وليمة عقيقة، اللي الواحد مننا بيحفل الوليمة وعلى عقيقة وعلى الفرح، لكن مع ذلك ما بيسيبش جنازة أبدا، يعرفه ما يعرفوش، قريبه مش قريبه، قالوا تعالى مش تعالى، ما بيسيبش جنازة أبدا. ويستحب جدا رؤية أهله ويكون من باب النوع إيه؟ يحيي قسوة القلب ويستشعر بكاء المحزون، وإنه نحن في غفلة بعافيتنا وفي غفلة بأموالنا وفي غفلة بصحتنا. والإنسان ما بيعتكرش البكاء إلا لما يفقد ما طغى به، لأن الأصل في تكوين الإنسان كما قال تعالى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لو واحد معهوش فلوس تلاقي الدمعة تفر من عينه وهيوطي على إيدك يبوسها عشان تديله 10 جنيه، وأول ما يشتغل وبعده يبعد عنك أسبوع لو تجيبه 100 جنيه تلاقيه يسلم عليك من الشارع اللي بعد اللي جاي ويقول لك زيك ويمشي كده جنبك. هو اللي كان بيبوس إيدك الأسبوع اللي فات أن رآه استغنى. تلاقي واحد لما يكون داخل مستشفى مكسور أو يكون تعبان أو عنده مغص يوقع عليه الدكتور يبص أبص إذا كان دكتور المرض هيموتني. والأسبوع اللي بعده لو جمع واحد شايله عنده مغص برضه تلاقيه بيشرط في الدكتور ويقول له ما تشوفه أنت مش شغلتك، وهو اللي كان بيبص للدكتور الأسبوع اللي فات، لأنه لما أعطي العافية استغنى. وقس على هذا لو الأمر زاد، دي قضية مسلمة يعني مش. فلما الإنسان يكون عنده أسباب الاستغناء ويرى البكاء يؤسف في القلب. والأمر الثالث هو الاطلاع على المساكين. من أكبر الحاجات اللي بتداوي القلوب اللي احنا فاقدينها. كان في أخ عرف واحد صديق ليا كان يقول لي لما تروح لأسرة أو هتروح لأسرة أو تودي شيء لأسرة أنا عايز أروح معاك. فجيت أقول له طب تعالى طب قابلني طب وروح طب تعويونا. وبعدين لقيته ايه مدمن للموضوع ده. وبعدين قال لي تعالى انا اروح معاك ليه؟ قلت له قال لي لان انا ما بتعجلش الا لما بشوف الناس دي ومدى فقرهم ومدى حاجتهم وقد ايه صلاحهم بالشيء القليل اللي ذهب لهم وقد ايه المعاناه اللي يعانوها ومع ذلك هم راضون. ما فيش حد منهم بينتحر ولا بيقطع راسه سكينه ولا بيشرب سم عشان يخلص من النوم اللي نايمها ولا العيشه اللي عايشها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم احيني مسكينا ومتني مسكينا واحشرني في زمره المساكين. وفي دعاء له ثابت بسند حسن اللهم اني اسالك فعل الخير وحب المساكين. فالعلماء قالوا لان ذلك من اكبر دواء القلوب. انت لو انت شفت الثلاثه دول وقلبتهم تلاقي الثلاثة اللي قدامهم هم أكبر أسباب أمراض القلوب. يعني لو قلبت الثلاثة دول فبقى صاحب سيد ومشاهد مجالس الله والطرف بعيد عن الميتة، وبعدك أنك تشوف الناس المقرفة اللي حتى وحشة مش مستحمية دي وتقعد مع المستحميين أهل الطرف وأهل الأموال وده لواء وده مش عارف ايه وده معدول وده معوق وده سبان الباشا وفلان كذا. ها الثلاثة دول مش يقصوا القلب يموتوه، هم الثلاثة بس يقلبهم. فاهم؟ فإذا كان الإنسان مصاحب لصحبة السوء وفي نفس الوقت لا يجتمع إلا في مجامع الله وملوش علاقة بالمساكين لا يحبهم ولا يقربهم ولا يتعامل معهم، بل دايما بيتعامل مع مش المساكين بقى المترفين، تجد القلب يقسو جدا جدا جدا. فدي الشاهد من الكلام هو رؤية مجامع البكاء، رؤية مجامع البكاء. ولذلك الناس كيف رمضان في قيام الليل بتحب تصلي الليل، يعني مثلا يصلوا من الصحراء للفجر، وممكن يكونوا هم طول السنه كسالى ولا علم ولا ولد ولا قران ولا صلاه ولا صلاه مش اقصد صلاه الفرائض اقصد يعني، واحوالهم سيئه ومش اقصد حد بعيد، انا اعرف ناس يعني كثير من هذه الاحوال، لكن هم يجدون انفسهم في وقت تصليل الشياطين وانطلاق نفس الفعل البر انه مجامع البكا بتلمس القلوب. فيروح جاي يصلي بالليل ويقف، ده هو اصلا لما بيصلي فريضه والشيخ في المغرب يقرا بقرب الربع ويبقى يا ويلو لو صلى ركعتين بربع ولا كده بتاع، يتخلقوا معاه ومن يخفف ويقعدوا بقى ايه، ومع ذلك يصبر ان يصلي بالليل في رمضان مثلا يصلي ركعتين في ساعتين او قرابة ذلك او في ساعة ونصف. ليه بقى؟ لسماعه هذا يبكي وسموه مشكيش، بس تشد قلبه وتلمس قلبه لما يستشعر ان واحد بينهنى، واحد يعني له عزيز واخر يدمع، فهذه تؤثر في النفوس كثيرا. فلذلك ان التباكي من الامور التي تؤثر في القلوب، التباكي. والتباكي ده يحدث لك بحاجتين، برؤية المساكين ومجامع البكاء، مخالطة مجامع البكاء. فهم؟ مخالطة مجامع البكاء، ناس كانت في الثورة تبكي مع بعضيها لما يتصاب واحد أو مثلا يقتل أو يقتل نقعد والناس بعدها تعيط من الظلم والبكاء على اللي قدامهم، مفهمش يعملوا إيه، والستات تعيط وبنات، وبنات إيه بقى؟ ممكن عمرهم معيط. روح معيطين قالوا، تبص تلاقي كل اللي قال في المقام مجامع بكاء عمل ايه؟ حتى ما كانش قلبك يبكي. فده اسمه تباكي نتيجه للتاثر وبكاء الاخرين. وذاك عمر يقول له، قل يا رسول الله ما يبكيك فان كان بكاء بكيت، يعني لو كنت انا الاقي نفسي بالتاثر بكيت، والا فتبكيت، والا فتبكيت. فبالتالي هذه نصيحة عظيمة جدا، ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. أنا بس عايز أشد الحديث عشان بعض الناس دايما يشكروا على المنابر إنه حديث صحيح، قد جاء هذا الكلام مرفوع ولكنه ضعيف. أخرج ابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتبكوا. وفي إسناده أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف. وبالتالي إخوان لا يصح هذا الحديث مرفوعا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. ثم قال المصنف رحمه الله، مع كتاب يقرأ فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته، كيف كان يخطب وعلى اي شيء. يقول خطب صلى الله عليه وسلم على الارض وعلى المنبر وعلى المعير وعلى الناقه، وكان اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. ويقول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعين السبابة والوسطى. الوسطى لأن هم خمسة، اثنين واثنين الأوسط اسمه وسطى، والسبابة سميت سبابة لأنهم كانوا يشيرون بها عند التسابق، لما يسبوا بعض يحركوا الصباع. ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله. وكان لا يخطب خطبه الا فتحها بحمد الله. وأما قول كثير من فقهاء أنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة الإيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. وسنته صلى الله عليه وسلم تقتضي خلافا، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو احد الوجوه الثلاثه لاصحاب احمد رحمه الله، واختيار شيخنا يقصد ابن تيميه قدس الله روحه سرا. طيب أتناول معاكم بعض البيان المتعلق بهذا الكلام. يقول في فتح الباري رجل يقول قال بعض السلف إن إبراهيم عليه السلام هو أول من خطب على المنابر، والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراقم يعني ثلاث يلقى عليها يعني زي ما احنا نقول ثلاث درجات، ولم يزل على ذلك في عهد خلفائه الراشدين ثم زاد فيه معاوية. وقد عاد طائفة من العلماء تطويل المنابر من البدع المحدثة، يعني المنابر طويلة كبيرة للمساجد الأوقاف أو المساجد الكبيرة عدها بعض العلماء من البدع المحدثة، منهم ابن بطة من أصحابنا وغيره أصحاب الحنابلة. وقد روى في حديث المرفوع أن ذلك من أشراط الساعة، ولكن هذا الحديث لا يثبت. أنا بشير بس لأنه هيبقى بتسمع ببعض الكلام أو تقرأ فتبقى استفدت الأمر وما معه. وكره بعض الشافعية المنبر الكبير جدا إذا كان يضيق به المسجد، وقال شارح بلوغ المرام لما صنع المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم وكان في الأول في أول الأمر يخطب يوم الجمعة على جنب جزع نخلة كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصنع له منبر من الخشب، فصار صلى الله عليه وسلم يخطب عليه في أول جمعة خطب على المنبر، ففقد الجزع مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الجزع يحين مثل ما تحن البعير الوشار، فجعل الجزع أو الجزع لقديم كده يقلكم يحن مثل ما تحن البعير الوشار، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فسكت الجزع، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على المنبر يصعد عليه ويكبر وهو على المنبر، ويركع وهو على المنبر، وينزل يسجد في الأرض، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. وكان إذا وفدت إليه الوفود أمرهم أن يصلوا خلفه حتى يعرفوا كيف يصلي. وهذا الحديث فيه فإذا كيف بدأ صلاته على المنبر وكيف خطب على المنبر، وأنه كان في أول الأمر يخطب على جزء نخلة، ثم أنه استخدم المنبر في أول الأمر لتعليم الناس الصلاة، مما يدل على أن المنبر المنوط به تعليم الدين سواء كان بالعمل أو بالكلام. يعني ممكن واحد يطلع على المنبر يشرح الناس ازاي تتوسط، ازاي تلبس احرام، يعمل اي شيء من الدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وادى الصلاه على المنبر حتى اذا كان السجود سجد على الارض ثم صعد وكمل لهم ثم علل لهم فعلا لانه اراد ان يتعلموا صلاتهم. والشاهد من الحديث انه خطب على المنبر. وكان إذا خطب على المنبر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد إذا خطب على وقف على المنبر كان يعتمد على عصا أو قوس، القوس الذي يرمى منه السهام، فكان يمسك بيده عصا أو قوس يعتمد عليه وهو على المنبر يخطب. لكن هذا قال فيه ابن القيم رحمه الله تعالى قال كان ذلك قبل أن يصنع له المنبر، ولما صنع له المنبر ترك ذلك. وعلى هذا فنقول إذا كان الخطيب محتاجا إلى العصا يعتمد عليها أو كان أنشط له في الخطبة، لأن بعض الناس إذا كان ما معصا يعتمد عليه صار أنشط له في الخطبة عندئذ فليستعملها من باب أنها تعينه على نشاط الخطبة، وإن لم يكن محتاجا إليه فليست بسنة. واللهم ده كلام ابن القيم. البعض ذكر أن إمساك الخطيب بعصا أو بسهم هذا من السنة، بل بلغ بعضهم وقال أنه كان يمسك بسيف إذا خطأ، وده خطأ لم يثبت. وفي الحديث كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصر. قال ابن القيم ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك بالسيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به، وهو جهل قبيح، لأن الوارد هو العصا والقوس، ولم يرد استعمال السيف في اعتماد عليه عند الخطبة. ولأن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق المشركين. والمدينة التي كانت خطبته فيها صلى الله عليه وسلم إنما افتتحت بالقرآن. ده كان فيما يتعلق بخطبته على المنبر، سبب كله خطب على المنبر، وأنه كان يعتمد على عصا أو قوس، وأما الكلام على السيف عرفين. وخطب أيضا على راحلته صلى الله عليه وسلم. في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وخطب في منى يوم العيد، وفي أوسط أيام التشريق فخطب الناس في منى على راحلته، وكان عمرو بن خارجة حول الراحلة، ولعابها يسيل من فمها على كتف عمرو بن خارجة. ففي هذا الحديث فوائد، منها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق الناس في كل مناسبة، يعني كلما اجتمع بالناس كلما حرص على تعليمهم دينهم. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الخلق في كل مناسبة، وهذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء أن يبينوا للناس كل ما يحتاجون إليه، كلما دعت الحاجة إلى الكلام تكلموا. ومنها جواز الخطبة على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على راحلته، وهذا مشروط بما لو لم يشق على الراحلة. فإن شق على الراحلة فإنه لا يجوز، بل يريحها ويبركها ويخطب عليها وهي باركة. أما إن كان ليؤثر عليها، يعني لا يتعبها ذلك ولا يشق عليها، فخطبته عليها وهي قائمة أبلغ في إيصال الكلام إلى الناس. بيّن الأكثر عون المعبود وحاشية ابن القيم، في عون المعبود وحاشية ابن القيم عليه روى باب في الوقوف على الدابة، وذكر في حديث إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، يعني هذا فيه منع. قال القارئ والمعنى لا تجلسوا على ظهورها فتقفونها وتحدثون بالبيع والشراء وغير ذلك، بل انزلوا وقفوا حاجتكم ثم اركبوا. قال الطيبي كناية عن القيام عليها، لأنهم إذا خطبوا على المنابر قاموا. ثم قال الخطبي ما محصلون، إنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته واقفا، يعني وقف فوق صاحب الدابة، فدل على أن الوقوف على ظهورها إن كان لإرب أو لبلوغ وطن لا يدرك مع النزول زي الخطبة إلى الأرض جائز، وأن النهي عن اتخاذها مجالس انصرف إلى الوقوف عليها، لا لمعنى يوجبه بأن يستوطنه الإنسان ويتخذه مقعدا فيطعم الدابة ويضر بها من غير طائل. انتهى كلامنا. يعني هيبين كلام أكثر كلام القيم. قال: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه. هو نهى أن تتخذ ظهور الدواب مجالس ولا يوقف عليها، وأنه إذا كان هناك حاجة ينبغي أن ينزل الناس على الدواب لئلا تتخذ عادة أنهم يوقفونها ثم يظلون على ظهورها كأنها مقعة، ويفعلون ويبقون حوائجهم ويبيعون ويشترون. فمن باب أن ذلك يطعم الدابة ورحمة بها نهاهم عن ذلك. فهو بيقول: وأما وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في حجة الوداع وخطبته عليها فذاك غير ما نهى عنه. يعني ده أمر، واللي نهى عنه أمر آخر. فإن هذا وقوف صلى الله عليه وسلم عارض لمصلحة عامة في وقت ما، عارض يعني مش دائم، لا يكون دائما، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال أو الكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك. يعني الناس لما بتنزل أسواق والدواب هي ركوبهم، فإذا كان الجلوس دائم والقيام دائم كان ذلك يصبها من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك، لا لمصلحة عارضة، بل يستوطنها ويتخذها مقعدا يناجي عليها الرجل ولا ينزل إلى الأرض. فإن ذلك يتكرر ويطول، اللي هو دوام الحياة ومشابه الحياة واستعمالها في ذلك، بخلاف خطبته صلى الله عليه وسلم على راحلته ليسمع الناس ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك. فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ومصلحته عامة. ولذلك ورد عن أنس فيما يتعلق بالرفق بالدابة ورحمة الإسلام بالدابة أو بالدواب، يقول: قال: كنا أي معشر الصحابة إذا نزلنا منزلا لا نسبح، يعني لا نصلي صلاة النوافل. ويمكن الكلام المذكور متعلق بصلاة الضحى. حتى نحل بالضم وضم بالفتح وضم الحاء، نحل أو نحل، أي حتى نفك الرحال، أي أحمال عن ظهور الجمال شفقة عليها. يعني حتى لما بينزلوا عشان يصلوا وعلى ظهور الإبل أحمالهم ومتاعهم، ما كانوش بينزلوا يصلوا حتى يفكوا تلك الأحمال من على ظهور الإبل شفقة عليهم، مع إن هم يقولوا سيبوها مربوطة كأنه أوتوبيس، سيبوها مربوطة نصلي ونطلع، لا، لأنهم يعلمون أنها نفس، وأن هذا يؤلمها وأن هذا يتعبها. كانوا ينزلون رواحلهم من على ظهورهم ثم يصلون. ده ما يتعلق بأنه خطب على المنبر وخطب على الدابة والناقة صلى الله عليه وسلم، وخطب على الأرض أن يقف في الجمع فيخطب فيهم صلى الله عليه وسلم، وقد خطب على جزء نفلة بما يصح أنه يصح الخطبة في أي مكان، يصح أن تخطب من أي مكان، ولكن من السنة وليس من الفريضة أن تخطب على مكان عالي، حتى لو كان المكان العالي ده هو دابة. فهم؟ طيب، ثم قال: وكان يقول صباحكم ومساكم، كأنه منذ الجيش. يعني إيه؟ أهلاً. صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ركز، لأن ده من هدي الخطبة ومن السنن فيها في احتيال، في حالة احتيال والأمثل والأنفع. عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا وساعتي كهاتين، ويقرن ما بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. ودي طبعا مسألة احنا خدناها في الفصول الأولى فيما كان من هدي صلى الله عليه وسلم في ألفة المؤمنين ورحمته بهم وشفقته، وأنه كان يتولى عن المؤمنين ما يكون عليهم من دين أو متاع. وده الحديث رواه مسلم، حديث جابر رواه مسلم. النووي في الشرح يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا وساعتي كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. في هذا الحديث نمر من الفوائد ومهمات من القواعد. فالضمير في قوله يقول صبحكم ومساكم عائد على منذر جيش. يعني ايه؟ هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. احمرار العين كما يقولون مرتبط بالقلب وبالدماغ، ولسه كنا بنتكلم في البكاء. فإذا ما علا الدم في القلب ظهر أثر في العينين، ثم نتيجة لذلك الغضب واحمرار العينين من شدة الغضب والغيرة يرتفع الصوت، دماغ سخنة والدم بيفور من الغضب والحرص والغيرة، فتلاقي الصوت إيه؟ زي الإنسان لما بيغضب يزعق، يرتفع الصوت. ولا يمكن لإنسان أن يكون شديد الغضب يتكلم بصوت منخفض، لا يمكن واحد يكون غضبان يتكلم بهدوء. وإن كان هذا لا يعني أن كل خطيب ينبغي أن يتكلم بغضب وشدة وعلو صوت، لكن هذا في الغالب، وهذا يكون أنفع للسامع. يعني بمعنى أنه هذا لا يستمع، وأن هذا لا يتكلم. يعني شعر يحك في عينه قبل ما يطلع المنبر عشان تحمر، ولا يطلع كده مش عارف مستشعر القضية، ما عندوش غيره، هيطلع يزعق طاي، هيبقى طبعا التكلم منقود. إنما هو يتكلم عن شعور النبي صلى الله عليه وسلم بالقضية الدافع إلى الغيرة والحرص على الحق الذي يدفعه إلى احمرار العين وعلو الصوت. ولكن يقال في مثل هذا أن الخطيب مع موضوع الخطبة يجب أن يكون متفاعلا، لأن الخطيب أصدق الناس فيما يقول. يعني الناس بتصلي الجمعة وهو طالع ينصحهم او ينذرهم او يبشرهم او يذكرهم وينصحهم. اذا من هو اولى الناس بهذه النصيحه او اوعى الناس بها؟ هو. والا ما كان تصدر مقام النصح حتى ولو كانت النصيحه اللي هو يقولها بس، يعني حتى لو لم يكن هو اهل لكل النصح، ولكن اكيد ان ما انتصب له من ان يكون نصيحا في هذه الجمعه يوم الجمعه هيدفع كل يوم، يبقى معنى ذلك ان يكون متفاعلا. اما اذا لم يكن متفاعلا معه، يعني مع الخطبه، بمعنى ان يخطب الناس في موضوع وهو لا يوقن به وهو غير منصوح به وهو غير مؤمن به وهو غير متفاعل معه، غير ليس عنده فيه غيره ولا حرص ولا يرغب فيه ولا يؤمن بنتائجه، فهذه خطبه فاشله. اما اذا كان موقنا بها ويسعى الى تحصيلها ويتمنى حصولها وتنفيذها، فانه يتكلم من قلبه. وما دام هيتكلم من قلبه هتبقى الغيره والحرص على الحق والامل في تنفيذ ذلك الكلام والالتزام به سيورثه ضربه حق وصرخه حق يترتب عليها اشتداد الغضب ورفع الصوت واحمرار العين. عشان تفهم بس، احمرت عيناه واشتد غضبه على صوته. ايه علاقتهم بالخطبه؟ ده انا بس بحاول افهمك عشان ما تبقاش عبارات ممكن يكون سمعنا الحديث ده مرات ومرات ولم نقف معه الوقفه التي نستفيد منه لانفسنا. فانه عندئذ يتكلم من قلبه، وما كان من القلب وصل الى القلب. ويبين لنا جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبه كانه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم. ومن هو منذر الجيش؟ منذر الجيش شخص يطلع على جيش قادم، على قومه، على اهل قريته، فيسبق الجيش، يسبق الى قريته والى قومه وياتيهم، ولضيق الوقت مش قادر يشرح لهم تفاصيل الموضوع، فيقول صبحكم ومساكم، اي اما ان نصبح عندكم او يمسي عليكم. وهذا من باب الاختصار والايجاز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب احمرت عيناه اشتد غضبه على صوته، فهمنا ما فيها اللي هو ايه؟ الغير على الحق والايمان بالقضيه والصدق في النصح والقوه في الابلاغ واليقين مما يقول والحرص على انفاذ من يسمعونه ما يقول، اللي هو ايه؟ بخ النفس، بخز النفس القوه، انما نفسي دول يسمعوا وينفذوا. فانا انذركم وابين لكم واتمنى ان تفهموا وتتدبروا. فيبقى الواحد ايه؟ يقول له انت مالك كده منفعل ليه قوي كده؟ وبعدين في نفس الوقت يعدل في الكلام انذارا للقوم بما يحيق بهم من مخاطر تنتظرهم ان اهملوا، وهو النار وعذابها. كانه واحد كان ماشي ورا الجبل فلقى الجيش العدو جاي من بعيد، فجري بسرعه الى قريته والى قومه على امام الجبل، وبدل ما يقول لهم ده جيش حوالي 5000 ماشيين بسرعه كذا وفي الاتجاه الفلاني، خايف يقعد يقول لهم الكلام ده يكون الجيش ايه؟ طب فوق دماغه. فقال ايه؟ الجيش صبحكم ومساكم، يعني اني انزلكم جيشا ياتي من خلف الجبل لعله يكون عندكم الان او في المساء، او في المساء اذا كان يخاطبهم في المساء، ها، او في الصباح. فمن باب الاختصار لشده الخطر والحرص على البلاغ، فقال كانه منذر جيش، يعني ينزل القوم خطر وراءهم ممثل في الجيش اللي بيغير ثم يعجل في النصر بالمفيد من غير رغي كتير فهم؟ فيقول لهم ايه؟ جيش او الجيش وراء الجبل صبحكم ومساكم، يعني انه قريب بحيث لعله يدرككم في صباحكم او مساكم. كانه منذ الجيش يقول صبحكم ومساكم. فهمتم الحديث؟ عشان تدركوا بس المعاني. فبالتالي هم يقول الشيخ محمد عطيه في شرحه لبلوغ المرام يقول ولذلك الوقت يقول صبحكم ومساكم، اي اما ان يصبح عندكم او يمسي عليكم، وهذا من باب الاختصار او الايجاز، لان الوقت لا يتسع لان يطيل الكلام. فيخبرهم بان الجيش الفلاني عدده كذا وياتي من جهه كذا ويصل في وقت كذا وسرعته كذا، فلا مجال لهذا التفصيل لان الامر خطر قادم واسرع من البلاء، ولكن يكفي ان يقول صبحكم الجيش او مساكم الجيش. فهم؟ ده شوف كم كلمه كلهم، سبع ثمان كلمات تجسد لك قضيه لو انت قعدت تفكر فيها. تنظر الى هديه صلى الله عليه وسلم في الخطبه، وان الخطبه بالنسبه له كانت من الامور الهامه التي ينقل بها او من خلالها احساسه وحراره القضيه والوجيعه من خلال الخطبه. فبيصفوه جابر بيقول كان اذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه على صوته، ودي هيئه تبين مدى صدق النصيحه والايمان بالبلاغ والحرص على الامه. واحد واكل نفسه عليك ومن كتر ما هو شايل هم، ده هو مش همه، هو الحمد لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين على التقى والهدى، لكن الوجيعه فيك، فالوجيعه خلته في شده القوه والغضب من شده حرصه على بلاغك. خد بالك عشان تستوعب، وده يهمك انك تفهم من الخطيب، لطالما كان مغني لطالما كان فاشل، لطالما كان يطرب السامعين لطالما كان فاشل، لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بقوه وبشده، مش يطلع يضيح القضايا او يميع الامور ويقول لك ايه عشان يتقلبوا، الناس كده ممكن تنفر منك، الناس كده ممكن تكرهك، الطريقه بتاعتك كده فيها شده. طب وفي شده اكتر من كده؟ احمرت عينه واشتد غضبه على صوته، وبعدين طب خلاص خلينا الناس دي كانت شكله، طب نخليها في المضمون، يعني ده الشكل. كان بيقول للناس ايه؟ انتم في الجنه حراس العقيده اهل الايمان، فابشروا كلكم على الجنه، ده اخطكم بيا. لا ده كان يقول ايه؟ كانه منذر جيش، واحد طالع يقول خراب بيت، ان ما انتبهتش هلاك، الجيش جاي لك دلوقتي او بالليل. خبر انت جاي يا عم انت تعقدنا يا عم، قول لنا كلمه كده في الجنه، كلمه كده. يبقى معنى ذلك انه كان صادق، وكان الصدق قوي جدا. ومن اجل ماذا الصدق؟ من اجل الامه. فاهم؟ لانه ما كانش مستني عشان الناس تاخد شرايطه ولا ترفع على ولا مش عارف تطلع مقاطع ولا يبقى مشهور، هو يريد اللهم بلغت. ولذلك الداعي الذي يستحي من الحق من اجل الناس فاشل، بل لابد ان يبلغ ويصدع بالحق ويحسن بيانه، لانه الحق تقبله الفطر القويمه والعقول السليمه. فاذا نفرت منه فلا هي فطر قويمه ولا هي عقول سليمه. يعني لما تطلع وبعد ما تبين الخطبه كل الخطبه فيها حق، تنزل تلاقي ناس عايزه تضربك عشان انت قلت النصارى كفار رفع الى الله منهم، ليس لهم موده قلبيه ولكن لهم معامله بالعنف، وهذا حق الرب ولابد ان نعمل ذلك ولابد ان ندين بذلك، لان هذا يمس اصول الدين ومن تقاضاها ضاع دينه. كانه منذ الجيش صبحكم ومساكم تنزل يقول لك الله يخرب البيت تعال تخرب لنا في واحده فينا قوميه ولا سماعيه في اثنين؟ رأفين. يبقى معنى ذلك إنه مش حق يظهر. لا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته وبالغ على صوته. هو أصلا صوته مش عالي أساسا مش عرفتنا هدوا في كلامه وسكوته. وبعدين هو كان في الحق يعلو صوته في الأسر يمكن أذكرهن كان إذا قرأ صلى بالناس فقرأ جهرا كان يسمع صوته خارج المسجد لأن الصلاة الجهرية خطبة مش فاهم أنت لكن أنت تيجي تصلي تقعد تقول عن مين من الرحيم ليه يا عم تقول لك بصمت بصمت السجع بصمت النغم لا يا عم ده هو المفروض ان دي خطبه بس بالقران فجعل القران جهري بفجر ومغرب وعشاء ليتذكر الناس فانت بتقراه يعني بتخطب جمعه بتخطب خطبه بتخطب نصيحه بس لازمه فبتقرا القران ليصيب القلوب مش ليصيب الاذان فكان بيقرا به صلى الله عليه وسلم فكان أيضا إذا خطب أحمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ومنذر الجيش والذي يدخل البلد فجأة خائفا يقول يا أيها الناس إن الجيش قد دهمكم الجيش عندكم إما في الصباح أو المساء وفي مثل هذه الحال سيكون فيها الإنسان فزعا غضوبا فالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الخطبة يكون متأثرا وكما يقول الناس الآن متحمسا شديدا لأن هذا أبلغ في التأثير على السامع بخلاف الإنسان الذي يقرأ الخطبة ويرسلها رسالة قاعد في البيت ينظم كلماتها ويظبط عباراتها ويضيف كلمات شعر عشان الكلمات تطلع ممزوجة ومرتبة وبعدين يطلع يقراها طبعا لا يمكن أبدا من ذلك يقيم حقا ولذلك أمتنا 10 أو 15 سنة كان عندنا وعاظ الواحد منهم تسمعه تقعد 3 ساعات ما تزهقش وبعد ما يقول والحمد لله رب العالمين تسأل نفسك أنت سمعت إيه؟ ما تعرفش حاجة وتلاقي الأخت زي هي زي الطين والأخ زي الطينين والناس عندها كسل والناس عندها نفرة ومش طلب علم ومفيش همة ليه يا عم في ايه؟ يقول لك ده الشريط الله أكبر ده بسبب ايه؟ وعظ مرتب روعي فيه ترتيب الكلام وإطناب الأسماء لكن لا نراعى فيه يعني إذكاء العقول وتحريم القلوب ومخاصمة النفوس حتى تعرف الحق من الباطل وكما يقول الناس الآن متحمسا شديدا لأن هذا أبلغ في التأثير على السامع بخلاف الإنسان الذي يقرأ الخطبة ويرسلها إرسالا فإن هذا وإن كان مؤثر لكن تأثيره ضعيف أو وقتي من تأثير الذي يؤديها بشدة وانفعال وغضب من خلال إيمان بالقضية واليقين ثم إن لكل مقام مقال أحيانا يكون موضوع الخطبة موضوعا يستدعي مثل هذه الحالة حمر الشدة والغضب وعيوب يعني موضوعا وعظيا أحيانا يكون الموضوع لبيان أحكام فقهية أو أحكام عقدية أو ما أشبه مش شرط يكون الحال الدائم وأنك أنت تصرف في الخطبة هنتكلم عن الأصل وإن ده متعلق بالصدق في البلاغ الفكرة إن ده متعلق بالصدق الصدق في البلاغ فلكل موضوع ما يناسبه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذ الجيش يقول كذا يقول صبحكم ومساكم حتى أنه كان إذا قرأ في الصلاة للناس فلتسمع قراءته خارج المسجد. وده كلام لابن رجب في فتح الباري لابن رجب. ثم يقول في استفتاح الخطبة بالحمد، احنا عرفنا انه خطب على المنبر وعلى الدابة وعلى الارض وعلى الجسم، وعرفنا هيئته وهو يخطب انه كان بشدة وقوة واحمرت عيناه واشتد غضبه على صوته. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة ان الحمد لله، مبتدئا زي ما قال المصلي رحمه الله، وكان لا يخطب خطبة الا افتتحها بحمد الله. ايضا اورد ابن رجب في الباري عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وكان اخر مجلس جلس متعطفا ملحفه على منكبه، قد عصب راسه بعصابه دمست دسمه، يعني فيها دهن كثير من شده دهان الدهن في الشعر، فحمد الله واثنى عليه. وكذلك خرج مسلم في صحيحه من حديث جرير البجلي قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتاه قوم مجتاب النمار فصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا فحمد الله واثنى عليه. وايضا خرج من حديث سعيد بن جبير اي مسلم عن ابن عباس ان ضمادا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي من يشاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. فرد على الدعوه انه يقدر على نفع او ضر بهذه الخطبه الجمعاء، ان الحمد لكل الله وان من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل امثال ذلك فلا هادي له، وبعدين شهد بالوحدانيه ونفى الشريك عن الله، ثم شهد بتسليم الرساله تعميقا لقواعد العقيده. يعني حتى الخطبه الكلمتين انت تسمعهم من الخطيب اللي هم بيكونوا يمكن افضل من 100 خطبه بيخطبهم بعد كده، هم من اهم ما ينبغي ان تستوعبه، وهي يسمى بخطبه الحاجه، وسياتي لها بيان ان شاء الله تعالى. فدلت هذه الاحاديث وغيرها كثير طبعا سنبسط امثله على ان الخطب كلها سواء كانت في الجمعه او لغيرها، لان احنا ضربنا ثلاث مواقع، منهم الجمعه ومنهم لما راى الناس الفقراء اللي هم من مضر، ومنهم لما خطبوا بعض من يلبس على الناس، فدي ما هيش جمعه، مش كل ده جمعه، انما اشاره الى انه في اي خطبه كانت منه صلى الله عليه وسلم انما تكون بالحمد. فدلت هذه الاحاديث كلها على ان الخطب كلها سواء كانت للجمعه او لغيرها، وسواء كانت على المنبر او على الارض، وسواء كانت من جلوس او قيام، يعني هو جالس او قائم، فانها تبتدئ بحمد الله والثناء عليه بما هو اهله. ثم يذكر بعد ذلك ما يحتاج الى ذكره من موعظه او ذكر حاجه يحتاج الى ذكرها، ويفصل بين الحمد والثناء وبين ما بعده بقوله اما بعد. يعني اما بعد كلمه فصل تفصل ما بين الموضوعات، يبقى موضوع بعدين اما بعد وهكذا. وقد قيل ان هذه الكلمه اللي هي اما بعد فصل الخطاب الذي اوتيه داود عليه السلام، ان ربنا ذكر في حق داود انه اتاه فصل الخطاب، فقالوا ان فصل الخطاب هي اما بعد. والمعنى في الفصل باما بعد الاشعار بان الامور كلها وان جلت او عظمت فهي تابعه لحمد الله والثناء عليه، فهي تابعه لحمد الله والثناء عليه. فذاك هو المقصود بالإضافة، وجميع المهمات تبعا له من أمور الدنيا والدنيا. يعني المقصود بالأصل أنت مكلف أصلا بإيه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، دي أصل القضية. وكل الممارس وكل الأحكام وكل الإرشاد وكل التعليم المقصود به إقامة هذه القضية، وهي أن يكون أن تكون من أهل الحمد لله وحده. والحمد كما بينت بدرس قائم كامل أو موضوعين على هذا المقام في هذا الدرس والتوحيد. فالحمد لله متقدم على جميع الكلام، والكلام كله متأخر عنه وتبع له. الحمد لله متقدم على جميع الكلام، ولذلك لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مجلس كلامه أو كلاما في مجلس على حسب المواطن زي ما قلت إلا وابتدأه بماذا؟ الحمد لله، لأنه هو الذي ينبغي أن يكون متقدما على جميع الكلام، والكلام كله متأخر عنه وتبع له. وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه استفتح بطفين إيديه للحمد ثم كبر بعد الحمد، وكذا قيل في خطبة الاستسقاء. وذلك إشارة يا إخوان إلى أن بعض أهل العلم قالوا أن خطبة خطبتي العيد تبدأ بالتكبير، حتى أننا نلحظ أن بعض الخطباء في العيد يبدأون الخطبة بالتكبير. لكن إشارة إلى أن السنة أن تبدأ جميع الخطب وجميع الكلام في أي مجلس ولأي سبب حتى في العيدين بالحمد، بالحمد لله، فهم؟ حتى في العيدين. لكن يمكن أن يكبر قبل الخطبة ويكبر بعد الخطبة، لأن التكبير في العيد زينة العيد، زينة الأعياد التكبير. فجعل شعار العيد التكبير، يقول لك إيه ده في تكبير للنهاردة العيد. لكن تبدأ الخطبة ها تبدأ بالحمد. وبعضهم قال أن الاستسقاء يبدأ بالاستغفار، وأشار لهذا الكلام من القيم هنا في الكتاب، أنت معك الكتاب تقرأ، لكن أيضا يبدأ بالحمد. وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أن الخطب كلها تستفتح، يعني تبدأ بالحمد بغير خلاف، وإنما التكبير في العيد يكون قبل الخطبة وليس منها، وأن ذلك نص الشافعية. وكذا ذكر طائفة من أصحابنا الحنابلة أن ظاهر كلام أحمد أنه يكبر إذا جلس على المنبر قبل الخطبة. ده طبعا جلس على المنبر يعني وقف في المقام الذي يخطب فيه، لأن خطبة العيد لا تكون على المنبر، ودي قضية محتاجة، وأنه ليس من الخطبة. فإذا قام يعني قام في المقام الذي سيخطب منه من غير منبر اللي هو على الأرض، قام استفتح الخطبة بالحمد. وذكروا قول عبيدة عبد الله بن عتبة يكبر الإمام على المنبر يوم العيد قبل الخطبة 9 وبعدها 7. فأما خطبة الجمعة فلا خلاف أنها تستفتح بالحمد. وخرج مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت بالساعة كهاتين، ويقلب بين أصبعي السردة والرؤوس، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. فده بعض الكلام المتعلق بديان هدي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، مواطن خطبته، كيف خطبته، البؤس في الحمد في خطبته. ثم نبين إن شاء الله تعالى ما يتعلق بخطبة الحاجة في قوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.